أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والورع عند المحارم. الزهد ليس معناه أن تترك الطعام والشراب والملبس وما إلى ذلك، لا، هذا هو الزهد الحقيقي. الزهادة قصر الأمل، أن يكون أملك قصيرا في الدنيا. والشكر عند النعم، أن تكون شاكرا لله تعالى. والورع عند المحارم، والورع عند المحارم، هذا هو الذي يحقق ماذا؟ الزهد. ولعله في الرواية المشهورة، يعني المشهورة على الألسن، أنه ليس الزهد أن لا تملك الدنيا، وإنما الزهد أن لا تملكك الدنيا. طبعا وليس المراد من هذا ما يفهمه البعض، أنه أنت أملك الدنيا بما تشاء وأصرف ما تشاء واشتري ما تشاء، لا لا، هذا أيضا ليس مطلوبا بهذا الحد. نعم، هناك عناوين: التوسع على توسيع العيال، إطعام الطعام، ما إلى ذلك من هذه العناوين. أما أنه الإنسان يشتري أي شيء ويمتلك أي شيء يحبه، لا، هذا غير مطلوب، بل المطلوب عكسه. المفروض أنه الإنسان، يذكر بعض علماء الأخلاق أن الزهد هو أمر قلبي صحيح، أن لا تملكك الدنيا. الزهد هذا هو الحقيقي، الزهد الحقيقي هو أن لا تملكك الدنيا، لكن من آثاره أن لا تملك الدنيا، من آثاره أن لا تملك الدنيا. وطبعا قلت هذا ليس معناه أن لا تملك بمعنى أنك تقتر على نفسك، بمعنى أنك لا تكون غنيا، لا، كن غنيا، لكن أنفق في سبيل الله، وسع على عيالك، ولا تجعل هذا الغنى ماذا؟ مصبا في مصلحتك الشخصية فقط وفقط. فالحاصل عندما نقول ليس الزهد أن لا تملك الدنيا، وإنما الزهد أن لا تملكك الدنيا، هو نظير قولك مثلا: ليست العفة بالحجاب، وإنما العفة عفة النفس. هذا ليس معناه أن المرأة تترك الحجاب وتكون عفيفة النفس، لا، واضح أنها لابد أن تتحجب. كذلك هنا، كذلك هنا، لا يراد من قولنا ليس الزهد أن لا تملك الدنيا، ليس المراد أنه أن تملك الدنيا واصرف على نفسك كما يفهمه البعض، لا، المراد أن هذا لوحده لا يكفي، هذا لوحده لا يكفي في تحقق الزهد. قال: نرجع إلى مطلب تركناه في ليس تركناه شرحناه، لكن الظاهر أننا لم نوضحه جيدا، أو لم يتوضح جيدا عند بعض الأخوة، بس لا أدري. على كل حال، أنا أتهم نفسي أنه لم أوضحه جيدا في محله، وهو مطلب فعال ومفعل. فعال ومفعل، مطلب أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، هذه الألفاظ التي تقدمت. طبعا لا نرجع إلى فكرة أنها معدولة، واضح، هذا واضح، لكن نرجع لبيان معناها. الظاهر أنه لم يتضح. قلنا إن معنى أحاد وموحد، طبعا نحن الآن سوف أركز على صيغة فعال، نفس الكلام يأتي في مفعل. معنى أحاد هو واحد واحد، ومعنى ثناء هو اثنان اثنان، ومعنى ثلاث هو ثلاثة ثلاثة، ومعنى رباع هو أربعة أربعة. هذا كأنما لم يتضح. ما معنى أنه واحد واحد؟ ما معنى أنه اثنان اثنان؟ ما معنى أنه ثلاثة ثلاثة؟ الآن نأخذ بعض الأمثلة لتقريب هذه الفكرة. نقول هكذا: سلمت على الحضور، سلمت على الحضور أحاد، سلمت على الحضور أحاد. ما معنى ذلك؟ المعنى أني سلمت عليهم واحدا واحدا، واحدا واحدة. كأنما قلت سلمت على الحضور واحدا واحدا. مثال آخر: دخل الضيوف البيت مثنى، دخل الضيوف البيت مثنى. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم دخلوا اثنين اثنين، يعني كل اثنين معا دخلوا. اثنين اثنين، اثنان مجتمعان دخلوا، دخلا. اثنان آخران مجتمعان دخلا. نفرض أن الباب، الباب التي يدخلون منها لا تسع لثلاثة أشخاص، وإنما تسع لاثنين، فهذا كل شخص جاء مع صاحبه ودخل، فدخلوا مثنى، يعني اثنين اثنين، اثنين اثنين. مثال ثالث: قرأت الكتب، قرأت كتب مكتبتي. أنا عندي مكتبة ما شاء الله ألف كتاب مثلا، ألف كتاب. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، هذه مشكلة تحصل عند بعض المتعلمين، وهي هواية جمع الكتب. يأتيك شخص ويقول لك عندي ألف كتاب. قبل فترة أحد الأشخاص قال لي هكذا: مكتبتي صار بها ألف كتاب، وهو يبتسم كأنما يعني فرحان، وبعدين صار يعني ألف كتاب. شنو صار؟ مليون كتاب. شنو صار؟ فهذا حقيقة أحيانا يكون من يعني حب الدنيا وتسويلات الشيطان. يعني تراه هو يهتم بجمع الكتب فقط، وبعضهم يكون همه أن تكون عنده أفضل الطبعات، يذهب إلى السوق ويصرف وقتا لأجل أن يحصل على طبعة مميزة، ويتفاخر أنه أنا عندي هذه الطبعة وأنا عندي هذه الطبعة وما إلى ذلك. ثم ماذا حصل؟ قرأتها أو لم تقرأها؟ محتاج إليها أنت أو لم أو لست محتاجا إليها؟ أحيانا يمر عليها سنة وسنتان وثلاثة وهو لم يقرأها، وبالتالي وجب عليه الخمس وهو غير ملتفت إلى ذلك. ثم يأتي بعد فترة ويسأل: أنا اشتريت موسوعة من مثلا 20 مجلدا وقرأت منها صفحات، أو قرأت منها نصف مجلد، أو قرأت منها مجلدا بالأكثر، لماذا تشتريها إذا كنت غير محتاج إليها؟ فلماذا تشتريها؟ على كل حال، هذه حالة امتلاك الأشياء، هذه موجودة، يعني هي حالة أتوقع أنها مرض نفسي موجودة عند يعني كثير من الناس. أحيانا يكون هذا الشخص من المتعلمين وأجواءه أجواء التعلم، وبالتالي هو يحب شراء الكتب، وأحيانا لا تكون أجواءه أجواء غير العلم، فتراه يشتري أشياء لبيته، أشياء موبايل يومي يبدل، حاسب، ما إلى ذلك. على كل حال، فالصحيح أنه الإنسان يقرأ. الفخر إذا كان هناك شيء يمكن أن يفخر به، فهو أني قرأت، وليس الفخر باشتريته. على كل حال، فقرأت كتب مكتبتي ثلاث. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أني قرأت كل 3 كتب مجتمعة. أحيانا الإنسان يقرأ كتابا يكمله، ثم يقرأ كتابا آخر يكمله، ثم يقرأ ثالثا، وهكذا. وأحيانا لا، يقرأ كل 3 كتب مثلا بعرض واحد، هو يبدأ ب3 كتب، يقرأ من هذا قليلا ثم يقرأ من هذا قليلا ويرجع إلى الأول وينتقل إلى الثالث وهكذا. وهذه طريقة لعلها أفضل، لأنها تزيل الملل، تزيل الملل. على كل حال، فكأنما أنت قلت قرأت الكتب ثلاثا. مثال آخر وأخير: امتحن الطلاب رباع. ما معنى ذلك؟ بعد واضح إن شاء الله عليكم. معنى ذلك أنه كل 4 امتحنوا معا، امتحنوا مجتمعين، كأنما قلت امتحنوا 4 4. واضح؟ فهذه الألفاظ تدل على الاجتماع، تدل على التكرار كما قلنا والاجتماع طبعا. وقالوا إنها تفيد التوزيع، تفيد التوزيع. يعني عندما تقول امتحنوا رباع، يعني أفادت أنه اجتماع 4، أفادت 4 4، وأن هذه 4 مجتمعة وموزعة، وزع الامتحان على 4 4. على كل حال، إذا اتضح هذا نأتي إلى قول المصنف، إلى مثال المصنف. قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمثنى، هذه عبارة المصنف، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم: أولي أجنحة 2 2 و3 3 و4 4. أقرأ لكم عبارة الميزان لعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، قال هكذا: كأنه قيل جعل الملائكة بعضهم ذا جناحين، وبعضهم ذا 3 أجنحة، وبعضهم ذا 4 أجنحة. واضح إن شاء الله. هذه عبارة الميزان. هذا قرأته تفسيرا لعبارة المصنف. المصنف ماذا قال؟ أولي أجنحة 2 2 و3 3 و4 4. لعله البعض يتوهم أن مراد المصنف من قوله أولي أجنحة 2 2 يعني هذا الملك، هذا الملك له جناحان وجناحان، والملك الآخر له 3 أجنحة و3 أجنحة، والملك الثالث له 4 أجنحة و4 أجنحة. لا، ليس هذا هو المراد. فقوله أولي أجنحة 2 2 المجموع لا يكون 4، وقوله أولي أجنحة 3 3 المجموع لا يكون 6، وقوله أولي أجنحة 4 4 المجموع لا يكون 8. لا، ليس هذا هو المراد، خلافا لما نقل عن المبرد. أقرأ لكم عبارة المبرد، وأنا حقيقة تعجبت من صدور هذا من المبرد، استغربت جدا. هكذا نقل السيد المرتضى قدس الله نفسه في كتاب حقائق التأويل: فسر المبرد قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة طبعا أنا هذه التفصيلات عادة لا أتعرض إليها، وإنما أذكرها في الشرح في الهوامش أو ما إلى ذلك، في الدرس لا أتعرض إليها، لكن لأهمية هذا المطلب لشدة خفائه يعني تعرضت له بهذه السعة، وإلا هو فوق هذا الكتاب. فقال: فسر المبرد قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع بأن قال: المراد بذلك أن الاثنين يقابلان الاثنين، والثلاثة تقابل الثلاثة، والأربعة تقابل الأربعة. ما الذي نفهمه من هذه العبارة؟ نفهم أن المبرد يريد أن يقول هذا الذي يظهر لي من عبارة المبرد، لعل فهمي سقيم، لا أدري، هذا الذي يظهر لي. يريد أن يقول المبرد: هناك اثنان من جهة واثنان من جهة أخرى. يعني هذا الملك عندما نقول له اثنان اثنان من الأجنحة، يعني اثنان من جهتين، من جهة يمينه مثلا واثنان من جهة يساره، وثلاثة من جهة يمينه وثلاثة من جهة يساره. في ملك آخر، طبعا ملك آخر يكون له ثلاثة أجنحة من جهة وثلاثة أجنحة من جهة أخرى، وهذا خطأ. طبعا أنت لعله تستقرب هذا المعنى، لأنه تقول واضح أنه بعض الحيوانات لها أكثر من جناح مثلا، يعني بعض الحيوانات، قصدي مثلا الحشرات أو ما إلى ذلك، فممكن أن تكون الملائكة هكذا. أما أن نقول ملك له ثلاثة أجنحة فقط، هذا مستغرب. ملك له ثلاثة أجنحة فقط وليس ستة، ليس ثلاثة من جهة وثلاثة من جهة أخرى، لا، ثلاثة فقط. هذا لعلك تقول مستغرب، لكن هذا الذي تستغربه هو الصحيح، هو الصحيح من معنى مثنى وثلاث ورباع. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل مثنى وثلاث ورباع ليس معناها ماذا؟ ليس معناها اثنين، ليس معناها ثلاثة، ليس معناها أربعة، وليس معناها أو فلنقل هكذا: مثنى وثلاث ورباع قلنا معناها هو معنى مثنى هو اثنان مجتمعان، وليس معناه أربعة. عندما نقول مثنى يعني اثنان مجتمعان وليس أربعة، وعندما نقول ثلاث معناه ماذا؟ ثلاثة، ثلاثة، وكل ثلاثة مجتمعة، وليس معناه ستة. أقرب لك بالمثال، وإن كنا أخذنا عدة أمثلة. أقول لي مجموعة من الطلاب وأنت منهم، أقول خذوا الكتب اثنين اثنين، خذوا الكتب اثنين اثنين، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كل واحد منكم يأخذ كتابين، وليس معناه أن تأخذ الأربعة. كذلك إذا قلت لكم خذوا الكتب مثنى، يعني ماذا؟ يعني اثنين اثنين وليس أربعة، يعني كل واحد يأخذ ماذا؟ اثنين. كذلك ها هنا في الآية أولي أجنحة مثنى، يعني ماذا؟ يعني كل واحد إلى اثنين وليس أربعة. أولي أجنحة ثلاث، يعني ماذا؟ يعني كل واحد له ثلاثة وليس ستة. مثال آخر، قلت هكذا: عندي كتب صفحاتها 200 200. ما المراد؟ هل المراد 400؟ لا، المراد أن كل كتاب له ماذا؟ 100 صفحة، وليس المراد أن كل كتاب له 400 صفحة. كذلك في محل كلامنا، هسه تقول لي شيخنا يعني معقولة ملك عنده 3 أجنحة شي يسوي بهذا الجناح؟ شي يسوي بهذا الجناح؟ هو جناحين يطير بيهم، شي يسوي بهذا الثالث يعني ينحط بالوسط هيجي؟ هذا يعني احنا مو إلا يعني نفهم وجه كون الملك له 3. الله تعالى أخبرنا بلسان عربي مبين أن هذا الملك له 3 أجنحة، أين المشكلة؟ الله تعالى يريد أن يخلقه ب3 أجنحة. وإن كنت تستغرب ذلك فأقول لك لعل هذا الجناح نظير الذيل مثلا، أو نظير هذه الزعانف التي تكون عند الأسماك. بعض الأسماك إذا رأيتها تجد أنها عندها هذه إن صح التعبير الجناحين، إن صح التعبير، فهذه تسبح بها، وأحيانا عندها بعض الزعانف. ولعله هذا، لعله جناح للزينة مثلا، هسه لا ندري الوجه، لكن أقول هذا لا يجعلنا نغير معنى كلمة مثنى وثلاث ونجعل الثلاث معناها 6، خطأ. ولو كان الثلاث معناه 6 فماذا تقول في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4؟ يعني شنو مثنى؟ يعني 2 يعني 4 و3 يعني 6 و4 يعني 8؟ لا، واضح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 يعني 2 2، يعني كل واحد ياخذ. راح نحل الواجب اللي اعطيناكم اياه وما جبتونا اياه، الواجبات دائما تصير مستحبات مع الأسف، في حين أن الطالب يعني هو من ثمراته المهمة هو أن يهتم بالواجبات. فمثنى يعني انكحوا 2، لكن هذه 2 ماذا موزع عليكم؟ كل واحد يأخذ 2، كل واحد يأخذ 3، كل واحد يأخذ 4، واضح إن شاء الله؟ الآن قد تشكل، تقول لي إذا كان المراد من مثنى هو 2، إذا كان المراد من مثنى هو 2، فما فرقه عن لفظ 2؟ واضح الإشكال؟ أنت يعني آني، أنت يا شيخ قلت ماذا؟ مثنى معناه 2 مجتمعان، هذا الذي قلته، فما فرقه عن لفظ 2؟ لماذا لم يقل الله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 2 و3 و4؟ لماذا لم يقل هكذا؟ ولماذا لم يقل أولي أجنحة 2 و3 و4؟ فمقتضى كلامك أن مثنى هو نفس معنى 2. أقول لك لا مولاي، أنا لم أقول أن معنى مثنى هو 2 مجتمعان، هو 2 عفوا مجتمعان، وإنما قلت هو 2 2، هو 2 2 مجتمعان، هو معناه 2 2، وكل 2 ماذا؟ مجتمع. خذوا الكتب مثنى، يعني معناه ماذا؟ يعني معناه 2؟ لا، معناه 2 2، كل 2 مجتمع. تزوجوا مثنى، معناه 2؟ لا، معناه 2 2، لكن كل 2 مجتمعة، واضح؟ فقلنا إنها تفيد التكرار، تفيد التكرار، لكن بعد توزيع هذه 2 على الأفراد، على أفراد الجمع، يكون لكل واحد ماذا؟ 2، يكون لكل واحد اثنان وليس أربعة، وليس أربعة. جيد إن شاء الله. ولو قيل، لو قيل في الآية فانكحوا، انظروا، انظروا إلى القرآن، أحيانا هؤلاء الذين يشكلون، ليس أحيانا دائما تقريبا، هؤلاء الذين يشكلون على القرآن تجدهم جاهلين جهلا فظيعا باللغة العربية. لعله من الإشكالات أنه هنا لماذا قال مثنى، لماذا لم يقل اثنين؟ لو قال في الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين، ماذا يفيد هذا؟ لا يفيد أن لكل شخص اثنين، لا، يفيد أنكم كلكم انكحوا هذين الاثنين أو هاتين الاثنتين، وهذا خطأ. يعني كأنما والعياذ بالله الله تعالى يأمر بأن جميع الرجال ينكحون امرأتين، يعني هات، يعني كما لو قلت، كما لو قلت لجماعة احملوا هاتين، احملوا هاتين، هسه لا أدري مثال لا يأتيني، احملوا هاتين، ما معنى ذلك؟ يعني كلهم يحملونها، كلهم يحملونها. هذا بخلاف قولنا مثنى، اثنان، اثنان ليس معناه مثنى، ومثنى ليس معناه ماذا؟ اثنان ليس معناه اثنين. الإنسان من يتعب يقوم يخربط هواي باللغة العربية. الآن يأتي إشكال حتى نكمل عبارة المصنف لعلها أيضا غير واضحة. يأتي إشكال، تقول إذا كان معنى مثنى هو التكرار، أنها تفيد التكرار، ومعناها اثنان اثنان، فهذا يرد عليه ويشكل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله كما رووا صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فلو كانت، فلو كان مثنى يفيد التكرار لكان المعنى أن صلاة الليل أربعة، كل أربع ركعات على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل صلاة الليل مثنى، قال مثنى مثنى، المفروض أنها أربعة. أجاب المصنف عن ذلك بقوله وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار. يقول الذي يدل على التكرار، على التكرار هو مثنى الأول، أما مثنى الثاني فجيء به للتأكيد فقط، لأن ذلك يعني التكرار حاصل بالأول. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.